من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد
وآل محمد. العنوان الجديد هو مس الميت. ذكرنا سابقا إخوان أن المصنف حفظه الله يريد يعلمنا ويهيئنا للبحث الخارج، فيذكر الفتوى بعدين يستدل عليها، وبعد الاستدلال لابد أن نعود إلى الفتوى لكي نفهم ونعي أن ما ذكر من دليل يساعد على الإفتاء أو لا يساعد على الإفتاء. احنا مرات ننسى للأسف، يعني ناخذ نقرأ الفتوى ونطبق الدليل وما نرجع لها. الآن نعود إلى النفاس إخوان كفتوى، وأصور يعني تفاصيل البحث نسيناهن بعد، مو صحيح؟ فكون شوية واحد يذكر الثاني، يعني من نقرأ الفتوى نذكر دليلها كون نرجع لمن؟ نريد نتعلم. يعني الآن مثلا نجيب الفتوى، هسه احنا اليوم عندنا مس الميت. مس الميت قبل تغسيله سبب لأمرين: نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة. هاي فتوى انه متى يحكم بنجاسة الإنسان الذي مس ميتا، زين، مع الرطوبة. اريد الدليل. قرينا الدليل، مرات ننسى نرجع لمن؟ كون شوية واحد يذكر الثاني، مو صحيح شيخ عدنان؟ زين. فبعد عفى الله عما سلف، يعني من الآن فصاعد. زين، نبدأ بالفتاوى الجديدة أخوان. مس الميت قبل تغسيله، قبل تغسيله سبب لأمرين: نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة، هذا ووجوب الغسل إذا كان المس لميت الإنسان بعد برده، وهكذا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على عظم، ولا يجوز قبل الغسل مس. هاي الأحكام بعد تجينا بعدين. إذا هسه قرينا كم فتوى، نأتي إلى المستند والدليل على هذه الفتاوى. قبل أن ندخل في ذلك أخوان، مسألة مهمة لا بد من الوقوف عندها والجواب عليكم: مس الميت حدث أصغر لو حدث أكبر؟
إذا أصغر يحتاج إلى وضوء،
وإذا أكبر
يحتاج إلى غسل.
يقول الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله في كلمة التقوى رسالة العملية في مسألة 632، قال: مس الميت حدث أصغر ولكنه يوجب الغسل كما ذكرنا يعني سابقا، فيجب عليه الغسل لكل واجب تشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر. وبعد واضح أن المس حدث أصغر، لكن الشارع جعل رفع هذا الحدث الأصغر بالغسل، فإذا نحن نسلم أنه حدث أصغر. يعني هاي القاعدة أنه الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، الحدث الأكبر يرفع بالغسل، يتبين أن هذه القاعدة ليست ماذا؟ ليست جارية في جميع الموارد، وإنما في بعض الموارد دون الموارد وببيان آخر. في القضايا التعبدية نحن ندور مدار الدليل، يعني لا نستطيع أن نؤسس قاعدة تكون جارية في جميع الموارد وفي جميع الأحكام. زين، نعود إلى محل كلامنا. بالنسبة إلى غسل مس الميت، بالنسبة إلى غسل مس الميت بلا ريب يتحقق إذا مس الإنسان ميتا، إذا مس الإنسان ميتا، إذا مس الإنسان ميتا يثبت على هذا الإنسان الحي ماذا؟ غسل مس الميت. سؤال والجواب عليكم أخوان، هل غسل مس الميت واجب لو مستحب؟ ها؟ واجب. ذهب السيد المرتضى والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد إلى عدم دلالة الأدلة على الوجوب، فمنهم من ذهب إلى عدم الدلالة أصلا على الوجوب، هسه تدخل في باب الاستحباب، تدخل في باب الإباحة، بالنتيجة الأدلة لا تدل على ماذا؟ على الوجوب. هذا الذخيرة وراح نجي شوية. وأما السيد المرتضى فذهب إلى من؟ فذهب إلى استحبابه. الآن إذن يتبين أنه لا يوجد عندنا قول واحد بالنسبة إلى وجوب غسل مس الميت. الآن نقول أخوان، إذا مس الإنسان ميتا يثبت أمران على هذا الإنسان الحي. الأمر الأول هو تنجس العضو الماس كاليد مثلا، سوف تتنجس ويثبت عليه غسل مس الميت. والدليل على ذلك هي صحيحة الحلبي التي هي في المتن، نقراها أخوان في صفحة 108، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب، يغسل ما أصاب ماذا؟ ما أصاب الثوب. هنا هذه الرواية استدل بها، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام في هذه الحالة أمر بالغسل لو ما أمر بالغسل، فإذا أمر بالغسل، فإذا أمر بالغسل بالنسبة إلى الثوب فإذا وكلام الإمام مطلق. إذن كما أن الثوب إذا مس ميتا لا بد من غسله، إذن كذلك بالنسبة إلى يد الإنسان الحي مثلا، أو قدم الإنسان الحي مثلا، أو قبل الإنسان الحي ميتا، إذن يتنجس العضو الماس لو ما يتنجس؟ إذن بلا ريب ماذا؟ بلا ريب سوف ماذا؟ سوف يتنجس. إذن إلى هنا نقول أن العضو من الإنسان الحي إذا مس ميتا في هذه الحالة نحكم بنجاسة العضو الماس. إذن الدلالة في هذه الرواية نقول أخوان بالنسبة إلى الأمر بالغسل من خلال إطلاق هذه الرواية، وهذا معناه أن الإمامة عندما أمر بالغسل، والجواب عليكم هذا أمر تكليفي لو شنو، مو قال الإمام يغسل ما أصاب ثوبه،
يغسل بعد
ذلك يغسل ما أصاب ثوبه، يغسل ما أصاب يده، غير هيك يعني؟ هذا شنو الحكم؟ أحسنت، إرشاد إلى نجاسة العضو الماس. إذن هذا ليس أمرا تكليفيا، وإنما أمر إرشادي إلى نجاسة ماذا؟ إلى نجاسة العضو الماس. فهنا بعد الكلام أخوان بعد يصير واضح يعني أنه بالنسبة إلى العضو الماس إذا مس في هذه الحالة بلا ريب سوف تحصل حالة أو شيء جديد إلى العضو الماس، لأنه تولدت حالة جديدة بسبب المس. أمر الإمام بمن؟ أمر الإمام بالغسل. إذن العضو الماس بعد أن مس الميت جاءته حالة لم تكن هذه الحالة موجودة قبل من؟ قبل المس، ولذلك أمره بمن؟ أمره الإمام غسلي. ففي هذه الحالة بعد أن أمر الإمام بعد نفهم أن الحالة الجديدة لا تكون إلا هي نجاسة. الحالة الجديدة لا تكون إلا ماذا؟ نجاسة. ولذلك الإمام أمره بالغسل لو ما أمره؟ أمره. إذن نفس المس، نفس المس يضيف شيئا جديدا إلى الإنسان لو ما يضيف شيء جديد؟ يضيف شيئا جديدا. هذا الشيء الجديد هو النجاسة أو انتقال النجاسة من الميت إلى الإنسان الحي. فكرة صارت واضحة إلى هنا إن شاء الله تعالى. الآن نقول بالنسبة إلى هذه الرواية، بلا ريب ذكر الإمام أنه لا بد أن يغسل الإنسان إذا أصاب ثوبه الميتة، لا بد أن يقوم بغسله. هسه هذا كان بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الثوب. المهم أننا نريد أن نرى أنه انتقال النجاسة، شوي ساعدوني إخوان، مع الرطوبة لو حتى مع الجفاف، يعني إذا كانت اليد جافة أو الثوب جاف ولامس ميتا، إذن النجاسة تنتقل مع الجفاف كذلك لو الجواب على ذلك إخوان عندما نقف مع الرواية راح نقراها من جديد. صحيحة الحلبي يقول: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب، يغسل ما أصاب الثوب. إذا بقينا نحن والرواية فالرواية بلا شك، بلا شك ولا ريب تدل على أنه بمجرد الملامسة، بمجرد الملامسة. الرواية لم تقيد، لم تقيد بالرطوبة، وإنما الرواية من هذه الناحية ماذا؟ مطلقة. إذن تحصل النجاسة أو تنتقل النجاسة من الميت إلى الحي سواء كان بتوسط الرطوبة أو مع عدم توسط ماذا؟ إذن الرواية إلى هنا يا إخوان مطلقة لو مو مطلقة؟
مطلقة
إلى هنا. ولكن يقول المصنف عندما نأتي إلى ما هو مرتكز عند المتشرعة، وببيان آخر عندما نأتي إلى ما هو مرتكز نجد أن المرتكز بين المسلمين، المرتكز بين جميع من يتعامل مع الأشياء الأخرى التي فيها سراية للنجاسة، نجد أن المرتكز بين المسلمين، المرتكز عند أذهان لا أقل المتشرعة، والذي وصل إلينا هذا الارتكاز يدا بيد، طبقة عن طبقة، ظهر عن ظهر، وصل إلينا هذا الارتكاز ويقول الارتكاز لنا بأن النجاسة لا تنتقل إلا مع الرطوبة. فإذا بناء على هذا الكلام نقول واعتمادا على هذا الارتكاز الذي هو ارتكاز لا أقل يكون بين ماذا؟ لا أقل يكون بين المتشرعة. فإذا إذا كان بين المتشرعة هكذا ارتكاز، فهنا هذا الارتكاز والجواب عليكم بعد يصلح لتقييد الرواية المطلقة لو ما يصلح؟ بلا ريب يكون صالحا لتقييد الرواية بمن؟ بالرطوبة. بل ترقي، بل من الممكن أن نقول أنه هذا الارتكاز، شوي ساعدوني، يمكن أن نقول أن الارتكاز الموجود لا أقل عند المتشرعة الذين ألقى الإمام عليه السلام كلامه إليهم، لا أقل هذه الارتكازات تشكل قرينة متصلة، أو نقول إن الكلام قد حف بارتكازات متشرعية تمنع ماذا؟ تمنع الإطلاق. إذن الإمام ببيان آخر اعتمد على ما هو موجود في أذهان المتشرعة لو ما اعتمده. إذن أطلاق كلام الإمام كلام الإمام عندما أطلقه اعتمادا على من؟ اعتمادا على الارتكاز المتشرعي الموجود في أذهان المتشرعة. فإذا بناء على هذا الكلام نقول أن الإمام قد اعتمد ماذا؟ قد اعتمد على. إذن بعد الرواية تكون مقيدة لو مو مقيدة؟ مقيدة. نعم مو قيد لفظي وإنما قيد ماذا؟ قيد ارتكازي. راح نجيب بل ثانية. هسه مو جبنا بل أولى بل ثانية. نقول الإمام عندما أمر بالغسل إذن الغسل ماذا يزيل؟ يزيل النجاسة. يزيل النجاسة بمن؟ بالماء. بالماء. نفس هذه الرواية بذاتها بعينها تدل على أن السريان يكون عن طريق الرطوبة. كيف؟ نقول لأن الإمام دل على أن الرطوبة هي التي تزيل النجاسة. يعني بمن؟ بالماء. فالماء بنفسه رطوبة لو مو رطوبة؟ رطوبة. فإذا الرطوبة هي التي ماذا؟ هي التي تزيل النجاسة. فالدليل يعني هذه الرواية هي التي تدل على أن الانتقال لا يكون إلا عن طريق الرطوبة. الإمام كيف أمرهم بإزالة النجاسة؟ بالماء. يعني بالرطوبة. يعني الرطوبة بعينها أصبحت مصدر المن لإزالة النجاسة. إذن لا تنتقل النجاسة إلا مع ماذا؟ إلا مع الرطوبة. فإذن مدام الإمام قال عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال يغسل، إذن بالغسل والرطوبة تزال وما تزال النجاسة؟ تزال النجاسة. إذن يتبين الكلام فيه دلالات على الجفاف لو الكلام كله يدور مع وجود رطوبة. مع وجود رطوبة فما نحتاج بعد نجيب الارتكاز المتشرعي. هذا الارتكاز المتشرعي إخوان اللي هو سيرة المتشرعة. وقلنا سيرة المتشرعة ما أدري تحدثنا حوله سابقا يمكن تحدثنا أي. فسيرة المتشرعة هي السيرة النابعة والمأخوذة من تعاليم الإمام مباشرة، بمعنى لا يوجد دخل لا للعقل ولا للعقلاء في منشأ هذه السيرة. وبتعبير السيد الشهيد طاب ثراه يقول سيرة المتشرعة هي بنت التشريع، بمعنى أنها خرجت من بيت الإمام، يعني ما لها علاقة بالارتكازات المتشرعية. فإذا هم من البداية ماخذين تعاليمهم منين؟ من الإمام. من البداية ماخذين تعاليمهم من الإمام. ولذلك ماذا؟ ولذلك الإمام اعتمد على ما موجود في أذهانه. فإذا يشكل هذا يشكل إما قرينة متصلة أو أن الكلام يكون محفوفا بهذه القرائن. فإذا على كل حال الرواية تبقى مطلقة لو مقيدة؟ إذن لا يمكن التمسك بمن؟ لا يمكن التمسك بإطلاقها. الفكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين
ما قال يطهر ما أصاب. قيد بالغسل.
أي.
إذا كان يريد برطوبة هم كان ذكر برطوبة.
شون يعني؟
ليش إحنا هناك رجعنا للمتشرع
وهنا؟ ما قلنا؟ هاي قلنا لا. الإمام الرواية مطلقة أنا ما مختلف فيها بإطلاقها. لكن الإمام عندما أطلق اعتمادا على ما هو موجود في أذهان المتشرعة، الموجود في أذهان المتشرعة أنه الرطوبة هي التي تكون ناقلة. فالإمام أطلق اعتمادا على ما موجود في ذهن المتشرعة.
سنا قيد بالغسل. ما أيه؟ طهر بلا شيء بغير الغسل.
أنت جاي تحكي على البل الثانية.
أي
بل الثانية. قلت يمكن أن نقول ببل الثانية أن الرواية بعينها بنفسها تدل على أنه لا يكون الانتقال إلا مع الرطوبة، بدليل أن الإمام أمر بالغسل والغسل رطوبة. إذن يتبين أن المدار كله يدور حول ماذا؟ حول وجود رطوبة وعدم وجود رطوبة. فكرة صارت واضحة؟
سيدنا هذا الكلام اللي تفضلت به يعني فرع أنه النجاسة عينية
المادية. هذا أصبر لنا راح يجينا صبرة. إذا قلنا النجاسة معنوية بحث، إذا قلنا النجاسة مادية بحث، الأساد صبرا بالفتاوى القادمة. زين أخوان نقرأ الفتوى الأولى، أقرأنا شيخ ماجد الفتوى الأولى. من العبارة قريناها من العبارة.
أما تنجس العضو
هاي قريناها الفتوى، هذا شرح يعني في صفحة 107 راح نقرأ. مس الميت قبل تغسيله سبب لأمرين. الفتوى الأولى نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة، بشرط الرطوبة. الآن نقرأ مقارنة الرواية. زين هاي الرطوبة منين جبناها؟ مس الميت واضح يتنجس. يقول وهي وإن دلت بإطلاقها، اليت والعبارة، وهي وإن دلت الرواية بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا. أيضا أيضا ليش قال أيضا؟ لا يعني كما أنها تدل على النجاسة في حالة الرطوبة تدل على النجاسة في حالة الجفاف، إلا أنها تقيد بحال الرطوبة بالارتكاز. إذن الرواية نسلم أنها مطلقة، لكن يمكن تقييدها بمن؟ بالارتكاز. زين انتهينا من الفتوى الأولى بحمد الله تعالى. وأما الفتوى الثانية بالنسبة إلى وجوب الغسل، بالنسبة إلى وجوب الغسل على من مس ميتا يجب عليه ماذا؟ الاغتسال، وهو ما يسمى بغسل مس الميت. الآن هذا الحكم واضح، ولكن دليله ما هو؟ نقرأ أخوانا من الكتاب. وأما وجوب الغسل فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الرجل عليهم السلام، الرجل كمل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال الإمام عليه السلام إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فل يغتسل. الدليل طبعا كلش واضح، الدليل واضح على وجوب ماذا؟ على وجوب الزين. أعيد، الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال الإمام إذا مسه بحرارته فلا، شاهدنا هذا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد شن يغتسل؟ شن استحباب، وجوب، إباحة؟ إذن الحكم الأول أو السبب الثاني بسبب المس هو وجوب الاغتسال، وجوب الاغتسال. إذن اغتسال واجب لو مواجب؟ واجب. نرجع نقرأ المتن أخوان، إيش قال؟ قال ووجوب الغسل إذا كان المس، خلص عفو ذاك الباقي. إذن وجوب لو موجوب؟ وجوب. هذا هو مشهور الأعلام، ولكن يوجد قولان في قبال هذا القول. القول الأول للمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، والقول الثاني اللي هو القول الثالث يعني هو للسيد المرتضى، طاب ثراهما. نأتي أولا إلى ما ذهب إليه المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، راح أقرأ كلامه. ذهب إلى عدم دلالة هذه الروايات على وجوب الغسل، فقال بعد نقل جملة من الروايات، أول مرة ذكر الروايات، بعدين قال السبزواري: ولا يخفى أن الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب. يقول هاي الأخبار مو واضحة على شنو، فالاستناد إلى هذه الأخبار في إثبات الوجوب لا يخلو عن من؟ لا يخلو عن إشكالين. إذن المن ينتهي؟ السبزواري. لا، عدم الوجوب ما لنا علاقة، يكون استحباب، يكون إباحة، يكون مدري شنو، ما لنا علاقة. بالنتيجة انتهى إلى الوجوب لو إلى عدم الوجوب، خلص. السيد الخوئي يرده. قال السيد الخوئي رحمه الله: إن تعبيره بلا يخفى، لأنه قال لا يخفى أن الاستناد على أخبارنا، إن تعبيره بلا يخفى يدل على عدم دلالة الأخبار على الوجوب، كأنه عدم الدلالة على الوجوب من الأمور الواضحة. من تقول لا يخفى يعني شيء واضح لو مو واضح؟ إيش قال السبزواري؟ لا يخفى أن أخبارنا ما تدل على الوجوب. سيد الخوي يقول عجيب، يعني لا يخفى يعني أمر واضح، مع أن الأخبار، سيد الخوي يقول مع أن الأخبار كما عرفته مصرحة بالوجوب بمختلف أنحاء صيغ الوجوب، صيغ الوجوب بمختلف أنحاء الصيغ. عندنا ثلة من الأخبار بصيغها المتعددة تدل على الوجوب. يقول: وقل مسألة ترد فيها النصوص المصرحة بالوجوب مثل المقام. يقول: فما الذي دعاه، سيد الخوئي يسأل السبزواري، فما الذي دعاه إلى الإشكال والاستشكال في دلالتها؟ والله العالم به. وهذا منه، يعني عدم الدلالة على الوجوب، وهذا منه على دقته وتحقيقه غريب. يقول هو السبزواري مدقق ومحقق، شلون وصل إلى هاي النتيجة؟ يقول الله العالم وهذا أمر. فإذا عدم دلالة هذه الأدلة على الوجوب، يقول ما نعرف كيف ذهب السبزواري، الله العالم. هذا يا قول. القول الثاني المن؟ للسيد المرتضى. شوية ساعدوني أخوان. السيد المرتضى ذهب إلى الاستحباب، استحباب غسل مس الميت. أسن طالب بيمن راح يذكر لنا كم دليل على الاستحباب. منين جبت هذا الكلام؟ نطق الحق على لسانك يا شيخ عادل. الدليل الأول، الدليل الأول على الاستحباب، يقول أن الإمام عليه السلام ذكر غسل مس الميت في سياق جملة من المندوبات، وأنه قال: اغتسل للفطر وللأضحى والجمعة وإذا مسست ميتا. وإحنا ندري الفطر والأضحى والجمعة الغسل شو يكون؟ وذكر مس الميت وين؟ في ضمن المستحبات. هذا يا دليل، الدليل الأول. زين، الدليل الثاني، ما ورد في من السؤال عن أمير المؤمنين عليه السلام: هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجاب الإمام الصادق عليه السلام، سألوا الإمام الصادق قالوا له: أمير المؤمنين اغتسل غسل مس الميت عندما غسل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لو ما غسل؟ أجاب الإمام الصادق قال: إن النبي صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين، يعني اغتسل، وجرت به السنة، وجرت به السنة، والمسنونات يكون مستحبات. هذا يا دليل. الدليل الثالث، التوقيع المروي في الاحتجاج في إمام صلاة حدث عليه حدث، وأنه يؤخر ويتقدم بعض المأمومين ويتم صلاته إن يعني مسه. قال ليس عليه إلا غسل اليد. إمام مات وهو يصلي رجعوه، وأحد المأمومين تقدم سألوه يابا، سألوا الإمام شنو الذي أخره وتقدم، يغتسل غسل مس الميت لو لا؟ قال يابا بس إيده. إذن إذا بس إيده إذن يتبين يغتسل غسل مس الميت لو ما يغتسل؟ لا يغتسل. هذه الأدلة ساقها من؟ هذه أدلة ثلاثة ساقها السيد المرتضى رحمه الله لإثبات ماذا؟ لإثبات أن غسل مس الميت مستحب. شنو رأيكم بهذه الأدلة؟ نجلد الأدلة واحد واحد. الدليل الأول إيش كان؟ أنه ساق هذا الغسل في ضمن سياق في ضمن أغسال مستحبة. إذا أريد الردة شلون الردة؟ ها
الرسول طاهرا حيا وميتا،
هذا الثالث.
يعني شعل الروايات تدل على الوجوب كل الأغسال،
هن مستحبات، السياق مستحب.
ورد هنا ما فصل انه مستحب
وواجب. يعني اقول هسه احنا اجا واحد قال لك يا بغسل الميت مستحب، شنو الدليل؟ تقول الامام ذكر غسل عيد الاضحى وعيد الفطر والجمعه وغسل مس الميت، اذا من ضمن السياق شو يكون؟ مستحب.
نقول له فقط يعني مسكت بهذا الحديث،
ورد به
احاديث اخرى.
لا
سيدنا في عرض هو يذكر الاغسال ما ذكر الوجوب والاستحباب.
لا شفت السياق اللي
المراد السياق كان يلحظ الكيفيه ما يلحظ
نفكك بين السياق.
شلون يعني؟
يعني نحمل الاولى على استحباب والثانيه وجوب، يعني ماكو مشكله.
شلون يعني؟ لا كلام السيد هو صحيح. تذكرون أخذنا المدرسة التفكيكية للنائيني وبحثناها بصورة مفصلة، ها تذكروها لو نسيتوها؟ ها صحيح.
ودلالة الأمر على الوجوب عقلية
أو وضعية؟ إذا وضعية إذا عقلية ها بعد مراجعة عليكم، لأن هذا بحث مفصل طولنا بدرسين تقريبا. المدرسة التفكيكية الآن شنو المدرسة التفكيكية؟ أننا نفكك بين فقرات الرواية الواحدة، فبعضها نحمله على الاستحباب وبعضه نحمله متى. وقلنا دخلنا أنه دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب دلالة وضعية لو دلالة عقلية، بحث طويل هذا عليكم أنتم راجعوا. إذن الدليل الأول مردود لما مردود؟
فقط على هالمدرسة.
الدليل الثاني هو اللي ينفعنا نتمسك به. الدليل الثاني النبي صلى الله عليه وآله عندما غسل من قبل أمير المؤمنين والأمير المؤمنين اغتسل، قلت هذه سنة. أشو أنت حملت السنة على المستحب، بينما مصطلح السنة هو مصطلح واحد لو له عدة اصطلاحات. ليش حملت على الاستحباب؟ صح لو مصحيح؟ إذن هذا مردود. الثالث التوقيع المروي، أنه قلت يابه جناب الشيخ أجابه أخره وتقدم وإيده، يعني هو شنو الإنسان أوتوماتيك حار بارد لو يراد زمن هو بداخل الصلاة. الإمام مات وخره وصل هذا بمكانه، أجوا سألوا يابا نغتسل لو قال على قد إيدك اغسل إيدك، باعتبار شنو؟ باعتبار أنه بعده ما بارد لم يبرد جسمه. فإذا هنا من باب التنزيه قال له اغسل يدك، مو من باب أنه فكرة واضحة حار لا زال حارا بلا ريب لم يبرد، لأن يعني هسه احنا ما ندري ايش قد هو جسمه يبرد، راد 10 دقائق ربع ساعه ايش معرفنا احنا. اذا في حين الصلاه بلا ريب كان جسمه حار لو مو حار؟ جسمه كان حار، الفكره صارت واضحه.
اذا حار يعني حتى بعد ماكو وجوب غسل اليد،
يحمل على التنزيه. قلت يحمل على التنزيه، الفكره صارت واضحه. اذا هذه الادله هم يجينا على هالكلام إلى هنا كأنها مادية، بس راح يجينا بحث مفصل. زين إلى هنا أخوان، إلى هنا لم يتم لا دليل السبزواري ولا دليل المرتضى. نعود إلى من؟ نعود إلى الفتوى. إيش قال بالفتوى أخوان؟ قال إذا كان نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة بشرط الرطوبة ووجوب الغسل، خلص ووجوب ماذا؟ الغسل. وإحنا ذكرنا قولين، الاستحباب وعدم الدلالة على الوجوب. نأتي إلى الفتوى الثالثة. الفتوى الثالثة فتوى مهمة أخوان، ومحل ابتلاء بالنسبة إلى غسل مس الميت. شنو؟ مطلقا لو فقط محصورة بالآدمي، يعني الآن مثلا إذا شات ميتة، هاي القصابين خو مو يبتلون بهذني؟ أكو مرة تكون مذكات مرة ميتة، زين مسك ميتة وميتة هي بلا ريب، زين يجب غسل مس الميت؟ لو لا يجب غسل مس الميت لمن مس غير الإنسان. هنا يقول المصنف عندنا دليل على أنه يكون من مختصات ماذا؟ من مختصات من مس إنسانا. نقرأ الرواية وعندنا أدلة أخرى. وأما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان فلصحيح الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال لا، إنما ذلك من الإنسان وحده. إذن فقط من؟ اعتمادا على صحيحة من؟ على صحيحة الحلبي. والحمد لله ما عندنا مشكلة سندية، والدلالة ماذا؟ الدلالة واضحة باختصاص غسل مس الميت بمن مس إنسانا دون غيره. هذا يا دليل الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني أخوان وهو مهم على ما ذكره المصنف، يقول أساسا نحن لا نحتاج إلى صحيحة الحلبي، بل نتمسك بفكرة القصور في المقتضي أو قصور المقتضي. هذا المصطلح لعله أول مرة يمر علينا، قصور ماذا؟ المقتضي. هذه الفكرة قصور المقتضي راح نقربها بتقريبات ثلاثة باعتبار هذا مصطلح جديد، نريد أن نقف ماذا؟ نقف عنده. فنقول التمسك بفكرة القصور بالمقتضي أو في المقتضي، نقصد من المقتضي هو الدليل والأدلة، الدليل والأدلة. فهنا في مقام أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل بسبب مس ميتة غير الإنسان، نقول هنا لا يوجد عندنا دليل يدل على وجوب غسل مس الميت إذا مس حيوانا غير إنسان، فبالنتيجة مقتضي للغسل ما موجود. ونقصد من المقتضي ماذا؟ نقصد من المقتضي
دليل.
الدليل، خلاص هذا تصوير أولي علما للمقتضي. إذن ما عندنا دليل، لا يوجد عندنا دليل يدل على وجوب الغسل علما لغير الإنسان. عندنا دليل على وجوب الغسل بالنسبة إلى مس ميتة الإنسان، لكن طبعا ميتة اشتباه قلت، إلى ميت الإنسان. بالنسبة إلى غير الإنسان من الحيوانات لا يوجد دليل، أما الإنسان يوجد دليل. الفكرة صارت واضحة؟ يقول إحنا أساسا ما نحتاج نقول يابا إن الإمام قد خص الكلام بالإنسان، نقول بالنسبة إلى غير الإنسان يوجد قصور في المقتضي، يعني لا يوجد دليل على ماذا؟ على غير الإنسان. فهنا نقول قصور في المقتضي، هذا توضيح أول. التوضيح الثاني، نقول المراد من فكرة القصور في المقتضي إذا كان الدليل قاصرا فالدليل سبب قصوره أنه مطلق ويدل على وجوب غسل مس ميت الإنسان أو غسل الإنسان أو غسل الميت. إذا دل على غسل الإنسان فقد اختص بالإنسان، وإذا دل الدليل على غسل مس الميت فبالانصراف ينصرف إلى الإنسان بالانصراف. ولكن هنا مع هذا الانصراف ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى الإنسان. الفكرة صارت واضحة؟ إذن الدليل بعد اتجاه الحيوان يكون ثابت لو مو ثابت؟
لا مو ثابت.
مو ثابت، قصور في المقتضي. هذا يا توجيه أو يا توضيح. التوضيح الثالث، المراد من فكرة القصور في المقتضي هي أساسا عدم وجود أطلاق في الدليل يشتمل أو يشمل مورد الحيوان. يعني أساسا لا يوجد أطلاق يشمل الحيوان. هذا كذلك يا توجيه
طالح.
التوجيه الثالث. هسه خلصنا الثلاث توجيهات، زين نرجع للتوجيه الأول. التوجيه الأول إيش كان؟ المقتضي هو الدليل، ولا يوجد عندنا دليل يدل على أن غير الإنسان يجب تغسيله. وهذا كان التقريب الأول، ما عندنا دليل أصلا، أساسا ما عندنا دليل. زين، سؤال، يبقى احتمال، احتمال أن غير الإنسان هم واجب الغسل، يبقى الاحتمال لو ما يبقى؟ يبقى احتمال. نعم، دليل ما عندي تجاه غسل مس الميت إذا مس حيوانا غير الإنسان، ما عندي دليل، لكن يبقى احتمال. النفس تطمئن لو ما تطمئن؟
ما يبقى.
ها أنت تقول يا بدورت بالكتب الأربعة، دورت بالمدري شنو، ما لقيت دليل، فإذن يوجد قصور في المقتضي، يعني ماكو دليل، بس يبقى احتمال تقول أنا ما لقيت. لو ما يبقى هذا الاحتمال يبقى لو ما يبقى بمن تلغيه؟ بأصالة البراءة، لأنه شك في تكليف
زائد
يكون مجرى لأصالة البراءة. إذن أصالة البراءة خلتنا نطمئن فقط، يعني أزالت يا شنو؟ أزالت الاحتمال، احتمال أن الغسل يكون واجبا في حقنا. هذا الاحتمال من الذي أزاله؟
البراءة.
هذا التوجيه الأول للقصور في المقتضي. التوجيه الثاني، مو قلنا أنه بالدليل مطلق، ولكن مع إطلاقه لمن ينصرف؟ الميت إلى ميت الإنسان. إذن بالانصراف يعني بكثرة الاستعمال، مع ذلك يبقى احتمال. أنت قلت انصراف، يبقى احتمال الطرف الآخر أنه إذا مس ميت غير الإنسان يجب عليه الغسل. يبقى هذا الاحتمال لو ما يبقى؟ يبقى. بمن نلغيه؟ بأصالة البراءة. نجي إلى التوجيه الثالث، أنه بالنسبة إلى المراد من القصور في المقتضي هو عدم وجود أطلاق يشمل ماذا؟ يشمل غير الإنسان. الدليل ليس مطلقا، لكن مع ذلك يعني لا يشمل الشاة، إذن مع ذلك يبقى الاحتمال لو ما يبقى؟ شلون نلغي هذا الاحتمال؟ إذن ناخذ كلية نحفظها اليوم، نقول يابا القصور في المقتضي يدل على أن الدليل قاصر، لكن يبقى شيء في النفس تجاه ما نريد، ماذا نريد، إلغائه أو إثباته. هذا الشيء الموجود في النفس يلغى عن طريق أصالة البراءة. إذن القصور في المقتضي شوي ساعدوني كدليل اجتهادي يستغني عن الدليل الفقاهتي؟ ليش؟ أنت تقول قصور، لا لا، أنت تقول قصور، تقول قصور، أكو قصور في المقتضي، يعني لا توجد دلالة تامة، إذن يبقى قصور في المقتضي. إذن الاحتمال الآخر لا يمكن إلغاؤه بنفس الدليل، لأن هذا الدليل مو قطعي من ناحية الدلالة، وإنما يوجد فيه قصور، والقصور وضحناه بثلاث تقريبات، إذن هذا الاحتمال المقابل يلغى عن طريق ماذا شيخنا؟ نقرأ الكتاب أخوان. يقول: وأما اشتراط وجوب غسل مس الميت بميت الإنسان فلصحيح الحلبي وقريناها. يقول: بل لا نحتاج إلى صحيحة الحلبي بعد قصور المقتضي، بل لا نحتاج إلى ذلك. ذلك لمن اسم إشارة؟ ذلك لمن اسم إشارة إلى اختصاص الغسل بمس ميت الإنسان بعد قصور المقتضي. المقتضي تجاه من؟ غير الإنسان. المقتضي يعني لا يوجد مقتضي لغير الإنسان. كملت؟ بعد قصور المقتضي زائد مع هاي الواو بمعنى مع وجريان البراءة. إذن قصور المقتضي لا يكون كافيا، بل لا بد معه من جريان ماذا؟ لا بد معه من جريان البراءة. إذا قصور في المقتضي وأجرينا براءة يصير عندنا اطمئنان أن غير الإنسان إذا مسه لا يجب عليك غسل مس الميت. فكرة صارت واضحة. اللهم صل على محمد وآل محمد.